باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
نعم ترجم على لفظ الحديث. هذا الحديث في علم من علم النبوة قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. فهاتان الفئتان هما فئة أهل العراق وأهل الشام وفئة أهل الشام علي ومعاوية. فئة العراق بقيادة علي وفئة أهل الشام بقيادة معاوية. كل منهما فئة مسلمة وكل منهما تطلب الحق وتنشده. فعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد وأنه يجب على أهل الشام معاوية أن يبايعوه. وقال وليسوا كمن دخل في الإسلام حديثا حتى يتألفوا على الإسلام. فرأى أن قتله ومعاوية وأهل الشام يرون أن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وأنه قتل مظلوما وأنه إذا ترك قتلته سيتعدى طغيان العسكر إلى غيرهم وأنه أولى الناس بالمطالبة بدمه. فقال له علي لا مانع عندي لكن ما أستطيع أن أعطيه قتلتهم. أين هم؟ لا يعرفون. دسوا في الجيش ولا يعرفون وهناك من تنتصر له قبيلته والفتنة عظيمة. فإذا هدت الأحوال أخذنا قتلهم. فقال معاوية لا الآن حصل النزاع. إذن هنا لا تقوم الساعة تقتتل فئتان دعواهما واحدة فئة العراق وفئة أهل الشام كل منهما فئة مسلمة وكل منهما تطلب الحق وتنشده. يدل عليه ما ورد في بعض طرق الحديث فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه. فدل على أنه أولى بالحق من معاوية وأهل الشام. ويدل أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئة الباغية قتله جيش معاوية. دل على أنها أهل الشام بغاة لكن لا يعلم أنهم بغاة وأن الحق مع علي رضي الله عنه. فهم مجتهدون من أصاب فله أجران كعلي رضي الله عنه ومن أصاب رخطة فله أجر واحد. من أصاب فله أجران أجر الإصابة وأجر الإجتهاد ومن أخطأ فله أجر الإجتهاد وفدعوا أجر الإصابة. وكل منهم مجتهد كل منهم يشهد الحق يطلب الحق. ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وروا أنه هو خليفة الراشد وأنه الذي بايع أهل الحل والعقد عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقالوا ذات الشام باغية ننضم إلى علي أمر الله تعالى أمرنا بذلك فقاتلوا التي تبغي. قال الشام بغاة وهذا هو الصواب الذي. لكن بعض الصحابة أهل معاوية الشام ما تبين لهم هذا وبعض الصحابة أيضا أشكل عليهم الأمرين ما يعرف الحق مع علي ولا مع معاوية وقالوا ما ندري وخافوا من النصوص التي فيها النهي عن القتال والنصوص التي فيها عظم أمر القتال وعمر أمر قف مسلم والنصوص التي فيها أن من النصوص التي فيها أنه لا يجوز القتال في الفتن وأن القاعد خير من القائم في الفتنة والقائم خير من الماشي وهكذا. فهذا الحديث في علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقتتل فئتان دعواهما واحدة كل منهما تطلب الحق تجد الحق فئة الشام فئة أهل العراق. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه وتبين لهم أن الحق معه كما دلت الآية. وأهل الشام كانوا مع معاوية على اجتهادهم مجتهدون هم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة لكن لا يدلها أنهم بغاة. وبعض الصحابة ما تبين له الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فاعتزلوا فريقين سموا مرجئة الصحابة مرجئة الأولى أرجعوا أمرهم إلى الله منهم ابن عمر ومنهم أسامة بن زيد ومن سلمة بن أكوع تزوج في البادية ذهب في البادية وقال أذن لي رسول في البدو واعتزلوا فريقين جماعة من الصحابة ومنهم أبو بكرة جماعة من الصحابة ما انضموا لا علي ولا معاوية ما تبين لهم وقال خافوا من النصوص التي فيها النهي عن إراقة الدماء والقعود في الفتنة وأن فتنة كسروا جفون سيوفكم في الفتن ستكون فتنة الماشي فيها خير من القاعد والماشي والواقف قائم خير من الماشي وهكذا. قالوا إن هذا القتال فتنة، فنحن لا نشارك هؤلاء ولا هؤلاء. أسامة بن زيد لما قتل الرجل وشدد عليه النبي قال قتلته بعدما قال لا استفاد بعد ذلك ولم يدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اعتزل الفريقين لما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أبو بكر وجماعة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء جمهور الصحابة أن الصواب علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، هو الذي أهل الحل والعقد، يجب على أهل الشام وعونه أن يبايعوه، يجب أن يقاتل. عون يقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الأمر الصحابة انضموا إلى علي الله وقاتلوا في أهل الشام قالوا من بغاة، وقالوا يدل على ذلك الحديث التي فيها أنهم بغاة. قال ابن عمر تقتلوا فاءة الباغية، قتله جيش معاوية. في الخوارج تمرق مارقة على فرقة الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي دل عنهم أولى بالحق من معاوية. وبهذا تظهر مناسبة هذا الترجمة للخوارج مناسبته، يعني تمرق فرقة مارقة تبين بها أن علي أولى طائفتين.
باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا الباب المتأولين، من تأول. فالمتأول إذا رمى شخص بالكفر أو بالفسق وهو متأول فهذا لا يؤاخذ، مثل ما قال عمر رضي الله عنه حضر بن أفتح داعني أضرب عنق هذا المنافق، اسمه منافق متأول لأنه كتب كتاب المشركين، مثل ما قال عبادة الصالح لأنك منافق تجادل عن المنافقين. إذا قال إذا رمى أخاه بالكفر أو بالنفاق أو بالفسق متأولا فلا إثم عليه. أما إذا رماه بالكفر أو بالفسق للهوى هذا هو الذي يعد الشيء، كما في الحديث قال رجل أخي يا كافر فقد باع بها أحدهما. إذا كان في الناس هما بكبر أطار في النسب إذا رماه بالهوى والبغي والعدوان هذا عليه وعيد الشديد، يربي خيره يا منافق أو يا كافر أو يا فاسق، هذا عليه وعيد الشديد. إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باع بها أحدهما كبيرا متبردو. أما إذا رماه متأول رآه يعمل شيء يعمل أعمال تدل على الكفر هذا متأول، هذا غيره لله، فرق بين من يرميه غيرة لله وبين من يرميه الهوى. فعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق غيره لله، دعني أضرب عنق فإنه قد خال الله ورسوله والمؤمنين. فإذا رمى شخص بالكفر أو بالفسق غيره لله لأجل عمله هذا متأول لا، وإذا رماه لأجل الهوى أو العصبية أو النزاع بينه وبينه، نزاع دنيوي، هذا هو المحرم. تقدم المؤلف فهو قال باب من أكثر أخاه بغير تأويل في كتاب الأدب. فمن كفر المسلم بغير تأويل هذا يستحق الذم، وهو الذي قال فيه إذا قال رجل أخي لا كافر فقد باع به أحدهما ولعن المؤمن كقتله. وإن كان بتأويل فهذا ينظر، إن كان التأويل سائغ فإنه معذور، وإن كان التأويل غير سائغ فهو مذموم أيضا. قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويل سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث فيها، قال أبو عبد الله وقال ذكر الحديث المعلق هنا، ذكر المؤلف هذا الحديث هو معلق، ومناسبة الترجمة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه برداعه وأراد الإيقاع به، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم هشاما وعذر عمر في إنكاره ولم يزد على بيان الحجة في جواز القراءتين. فعمر رضي الله عنه يقول سمعت هشام الحكيم يقرأ سورة البقرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكنت أساوره في الصلاة، يقول كنت يعني أصب نفسي ولا كنت أجره وهو في الصلاة، يعني عمر رضي الله عنده قوة، كنت أساوره في الصلاة لكن أصب نفسي حتى سلم، ثم لما سلم أخذته لببته لله جره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانتظرت حتى سلم ثم لببته، يعني جعل في رقبته وجعل يجره برداءه. فقلت من أقرأك هذه السورة؟ يقول عمر لهشام، قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذبت اخطأت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها على غير يعني الحروف التي تقرأها. قال فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأت لي سورة الفرقان، فقال رسول الله أرسله يا عمر أرسله اترك رداءه خله، وماسك ومسك لبث على جره حتى عندنا، قال أرسله ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، قال فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأ وما تيسر منه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه برداءه وأراد الإيقاع به لكونه متعولا، تعول ما هم لأجل البغي، ما لو جره وكذا وأراد لأجل الهوى أو للمشاحنة الدنيوية صار معه، لكنه فعل لماذا؟ متعول غيره لله، غيره أخذ برداءه ولببه وقال تكذب كذبت، لم يأخذ عمر بهذا لماذا؟ لأنه متعول غيره لله، لم يأخذ عمر بتكذيب الشام ولا بكونه لببه برداءه وأراد الإيقاع به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا تيسر منه، هذا في فضل الله تعالى وإحسانه حيث أنزل على سبعة أحرف، وهذه الأحرف لغات للعرب، وهذا من رحمة الله وتوسيع على عباده. وجمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن على سبعة أحرف، ثم لما اختلف الناس في القرآن في زمن عثمان جمع عثمان القرآن مرة أخرى بمشورة حليفة على حرف واحد هو حرف قريش، ألغى سبعة أحرف وقع على حرف واحد لأن الناس اختلفوا، وأمر المصاحف بالمصاحف الأخرى وأمر بقية المصاحف أن تحرق حرق المصاحف، ولم يبق إلا المصحف الذي جمع على حرف واحد، وجعل في كل مصر مصحف، جعل في المدينة مصحف، في مكة مصحف، في الشام مصحف، في الكوفة مصحف، في مصر مصحف، في مصر مصحف. وهذا الحرف الذي جمع عثمان عليه المصاحف تدخل في القراءة السبع كلها، داخلة كلها في هذا الحرف، وهي ألفاظ متقاربة مثل هلما وأقبل وتعال، وكزيادة بعض الحروف ونقص بعض الحروف. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاء حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم وجد تقول هذا في الترجمة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال إن الصحابة ظنوا أن الظلم في قوله المسلمين الظلم يشمل ظلم المعاصي فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هذا خاص بالشرك لا يدخل في المعاصي وعذرهم في تأويلهم عذرهم وبين لهم ما رفع الإشكال وهذه الآية مما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الظلم بأنه بالشرك نعم واستدل بالآية الأخرى آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم فالمراد بالظلم في الآية الأنعام هو الشرك نعم وإن كان الظلم يأتي بمعنى المعصية المعاصي لكن المراد هنا الشرك نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشن فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
نعم ويصف هذه الترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ القائلين في حق مالك بن دخشن لما سألوا حق مالك بن دخشن قالوا قال ذلك منافق لم يؤخذهم بل بين لهم أن إجراء الإسلام أحكام الإسلام على الله دون ما في الباطل وقالوا ذلك منافق لكن ما قالوا الهوى قالوا غير أهل الله متأولين فلم يؤخذهم بل بين لهم أن أحكام الإسلام إنما تجرى على الله دون الباطل ولو كان قالوا أنه منافق من ذات الهوى لكان هذا معصية لكنه قال متأولين فعذرهم وفي فضل كلمة التوحيد دعاه الله أن من قالها عن إخلاص وصدق فإن الله يحرمه على النار من مات من قال لا إله إلا الله بهذا القيد قال يبتغي بذلك وجه الله هذا الإخلاص إخلاص حرمه الله على النار وهذا فيه تقسيم هذا حرمه الله حرمه الله تحريم خلود إن كان مع التوحيد معاصي وإن كان مات على التوحيد الخالص لم يوطخ بالكبائر حرمه الله على النار تحريم دخول لا يدخلها ولا يخلص فيها إذا مات غير مصر على المعاصي فإن مات مصر على الكبائر فإن يحرم عليه تحرم عليه تحريم دخول الخلود وقد يدخلها نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي درى صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا أبلك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين
وفي رواية روضة حاج روضة خاخ روضة حاج روضة مكان نعم
فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، فأهوت إلى حجتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. قال أبو عبد الله خاخ أصح، ولكن كذلك قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيح وهو موضع، وهشيم يقول خاخ
يعني مكان روضة، خاخ أو حاج. مناسبة هذه القصة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بقول الحق حاطب إنه منافق وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين، وما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم من قتل حاطب، بل عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متأول، ما قال إنه منافق باب الهوى والشحنة، لا، قالهم غيرة لله. لما كتب حاطب إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول هذا منافق، دعني أضرب عنقه فإنه خان الله ورسوله المؤمنين. فدل على المتأول معذور، على وجه الترجمة دل على أن المتأول معذور، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بقول الحق حاطب إنه منافق وأنه خان الله ورسوله المؤمنين، وما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم من قتل حاطب، بل عذره لأنه متأول. وهذه قصة فيها أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلبي وحبان بن عطية. قال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمته، كان أبو عبد الرحمن السلمي عثمانيا، يفضل عثمان على علي، وكان حبان بن عطية علويا يفضل عليا على عثمان. فقال أبو عبد الرحمن وهو يفضل عثمان على علي لحبان اللي يفضل علي لقد علمتم الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي. يقول من الذي يقول هذا؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي علمت الذي جرأ صاحبك علي على الدماء، قاتل وقتل علي وقتل معاوية وقتل خالد، علمت هذا ما هو؟ قال ما هو لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو؟ قال بعثني رسول والزبير وأبا مرثل إلى آخر القصة. قال السبب في كون علي صار قاتل ولا يبالي بالدماء أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل بدر من أهل الجنة، هذا هو الذي جعله يقتل. وهذا خطأ من عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي. يقول علمت الذي جرى صاحبك عني علي الدماء، أي راقة دماء المسلمين، يعني في قتاله لمعاوية، قتاله الحرورية ويوم الجمل. فقال ما هو؟ قال كونه من أهل بدر، قد قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. وقول أبي عبد الرحمن السلام هذا غير صحيح، هذا خطأ، ليس هذا هو الذي سبب قتاله. الذي سبب قتاله اجتهاد علي رضي الله عنه واعتقاده أن الحق معه وأنه الخليفة الراشد الذي يجب على معاوية وعلى الشام البيعة له، ولا شك أنه أولى بالحق من معاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو الجمل، وكذلك هو مصيف في قتل الحرورية. فقول أبي عبد الرحمن السلمي إن الذي جرى عليا على القتال هو قول النبي إنه من أهل الجنة، هذا خطأ. الذي جرى على القتال هو اجتهاده واعتقاده أنه على الحق وأنه مصيب، فهذا غلط من أبي عبد الرحمن السلمي. وفيه أن في هذه القصة أن حافظ رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة وأخطأ وغلط وما فعله كبيره من كبائر الذنوب. أنزل الله فيه صدر سورة المتحدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم حربتم جهالا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه كبيرة في دليل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الكبائر ولا من غيرها، ولكنهم إذا وقعوا في الكبيرة فلا بد أن يوفقوا للتوبة منها، إما للتوبة أو لإقامة الحد. وقد أقيم الحد على بعض أهل بدر كما الذي اشتركوا في الإفك مصطح من أثال قيم عليه الحد، هذا تطهير له. فإذا وقع في الكبيرة إما أن يقام عليه الحد فيطهر منه، وإما أن يوفق للتوبة، وإما أن يوفق لحسنات ماحية، وإما أن يشفع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة وقول النبي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس هذا إذن بالمعاصي، بل المعنى أنهم إذا وقعوا في المعصية فلا بد أن يهيئ الله لهم ما يكون سببا في محو هذه الكبيرة، إما توبة وإما صيبة وإما حسنة ماحية وإما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهذا حاطب وقع في هذا المعصية، وكذلك مصطح وقع في الإفك وطهره الله بالحد. وفيه ما فرأي فضل أهل بدر والشهادة لهم بالجنة، قال اعملوا ما شئتم فقد أوجدت لكم الجنة. وهذا ليس إذن بالمعاصي، ولكن المراد بيان أن الله تعالى أنهم موفقون وأنهم مسددون. وفي فضل علي رضي الله عنه ومن معه وقتالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا يجوز للمسلم أن يكتب للكفار بأحوال المؤمنين. وفيه أن هذه المرأة قال علي رضي الله عنه: إن لم تخذ الكتاب كشفتك جردتك من الثياب. يدل على أنه إذا حصل مفسدتان ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. تجريد المرأة وكشفها هذا لا يجوز محرم، لكن كونها يبقى معها الكتاب وتخبر فيها المشركين هذه مفسدة أكبر، هذه فيها ضرر على المسلمين كلهم، وهذا في ضرر خاص. إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما فإن ترتكب المفسدة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: إما أن تخذ الكتاب وإلا أن أجرد لك. تجريدها حرام، لا يجوز تكشفه كون يكشف المرأة ينظر عورتها، لكن هذه مفسدة صغرى ارتكبت لدفع المفسدة الكبرى وهو كونها توصل الكتاب للمشركين الذي فيه ضرر على المسلمين جميعا. هذه القاعدة العظيمة: إذا ارتكب مفسدتان صغرى وكبرى لا يمكن تركهما، ترتكب الصغرى لدرء الكبرى، وإذا اجتمع مصلحتان كبرى وصغرى لا يمكن فعلهما، تفعل مصلحة الكبرى وإن فاتت الصغرى. لأن الأجنبية في المرأة هذه لا يجوز النظر إليها سواء مؤمنة أو كافرة، لا يجوز النظر إليها، لكن النظر الأجنبية هنا مفسدة صغرى ترتكب لدفع المفسدة الكبرى وهي وصول أخبار المسلمين إلى الكفار. نعم.